بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه إشكالا. المسألة الثالثة من المسائل التي ذيل بها المصنف هذا الفرع السادس، وهي في بيان ضابط قيمة المثل المتعذر. ضابط قيمة المثل المتعذر: أولا، تقدم أنه عند تعذر المثل ففي مقام الأداء وإسقاط ما في الذمة يجب دفع القيمة، ولكن هنا تساؤل بعنوان إشكال: إذا كان المثل متعذراً غير موجود، كيف يمكن معرفة القيمة؟ إذ من الواضح معرفة قيمة الأشياء والأعيان فرع وجودها، ما هو متعارف بين العقلاء تقييم الأعيان الموجودة، إما مشخصة أو على أقل تقدير موجودة ولكن بنحو الكلي، أما شيء غير موجود مفقود معوز وتحدد قيمته فهذا مما غير متعارف ولا يمكن تقييم شيء لا وجود له. فطرح المصنف بتبع الأعلام بحثا بعنوان بيان تقييم المثل المتعذر، يعني حال كونه متعذرا كيف يمكن تقييمه، هذا عنوان المسألة. ثانيا، حاصل كلام المصنف في المقام يقول أن المناط والضابط في تحديد قيمة المثل المعوز هو أن يفرض المثل موجودا، أن يفرض المثل موجودا ثم يقيم، بمعنى أن يلاحظ زمان معين، أن يلاحظ زمان معين وجد فيه المثل وتعامل العقلاء والعرف به وبقيمته فتعتد وتعتبر تلك القيمة في فرض وجوده، في آن في زمان وجوده. وحينئذ من المنطقي أن يطرح تساؤل آخر متفرع على هذا الجواب. نعم،
أي زمان؟
ها، حسنت. إذا أردنا أن نفرض وجوده، وجود المثل، فأي زمان هو الذي يفرض؟ فإن الأعيان على أنحاء، فنحو لا يختلف أو لا تختلف قيمته من زمان لآخر إلا بشكل يسير. بعبارة أخرى، لا يختلف زمانه باختلاف الزمان، كبعض المصنوعات التي لا تتقيد بفصل معين، يعني لا هي ملابس شتوية، لا هي ملابس صيفية، لا هي أعيان خاصة بهذا المكان أو ذاك المكان، لا، أشياء مشتركة وأعيان، هذا القسم الأول أو النحو الأول، والنحو الثاني أعيان تختلف قيمتها بحسب الزمان. والمثال المشهور الذي يذكر في المقام كالفاكهة في بدو نزولها أو في آخر نزولها فإنها باهظة الثمن، في حين في فترة ما حيث تبذل بكثرة تكون قيمتها قليلة جدا بخيصة جدا. فأي زمان يلحظ في مقام فرض وجود المثل لأجل تقييمه؟ أي زمان يلحظ في النحو الثاني من الأعيان؟ هذا السؤال المنطقي الذي يطرح. أجاب المصنف عنه أن العبرة بقيمة الأعيان في بدو نزولها كما في الفاكهة، أي في حالة قيمتها المرتفعة، في حالة قيمتها المرتفعة لا حالة القيمة النازلة أو الثمن البخس. ولم يشر المصنف للنكتة أو الوجه في اختيار هذا الزمان دون غيره، ولعله كما بينه البعض النكتة أو الوجه في ذلك هو حفظ حق المالك، فإن الضامن حيث وجب عليه إرجاع العين وفي فرض تلفها إرجاع المثل وعند فرض عدمه إرجاع القيمة، هذا بحسب العقلاء واتبعه الشارع إنما هو لأجل ماذا؟ حفظ حق المالك. فلا بد أن تحدد القيمة بما لا يتنافى، لا بد أن نحدد قيمة بما لا يتنافى مع حق المالك. فلو اخترنا زمانا لتقييم المثل تكون قيمته أقل من المتعارف، أقل من المرغوب فيه، يكون تضيعا لحقه، لحق المالك. ولذا اختار المصنف أن يكون الزمان الذي يفرض فيه المثل هو زمان ارتفاع القيمة. لا، قدم هذا السؤال وأجبنا بأن الضامن كان له إرجاع العين فتأخر تلفت، كان له إرجاع المثل تأخر فقد اعوز فصار عليه دفع القيمة، فإذا كان عليه دفع القيمة لا بد أن يحفظ حق المالك لا أن يدفع قيمة نازلة بحيث يضيع فيه حق المالك، فما بي ضرر هذا على ال... نعم.
فعلى هذا إذن البحث هو خاص فيما لو كان التعذر طارئا وليس فيما لو كان ابتداء.
اي نعم، قد قدم بينا المطلب بالمسألة اللي قابلها، يمكن او قابلها الكلام مختص بالتعذر الطارئ، اما في التعذر الابتدائي تعين دفع القيمة من اول التعذر.
هو عنوان اصلا، عنوان هذا
اي احسنت بعد، هو عنوانه اصلا المثل المتعذر، هو مفترضين مثل فكان يفترض بك ان تدفع مثل، ليش ما دفعت مثل؟
المثل المتعذر هو التعذر
تارة ابتداء وتارة طارئ. شيخنا اقول اذا ابتداء بعد ما نسميه مثل راسا من العين الاصليه الى القيمه صار عين قيميه. خب ثم يبين المصنف ان الزمان الذي يعين فيه فرض المثل لتقييمه هو الزمان الذي تكون فيه الرغبة للشراء والبيع، تكون في ذلك الزمان رغبة للشراء والبيع بنحو الرغبة النوعية أولا، ولأجل الغرض الأساسي من تلك العين ثانيا. فيكون في كلام المصنف ثلاثة عناصر: العنصر الأول ملاحظة زمن ارتفاع القيمة، ثانيا أن تكون ارتفاع القيمة بحسب الرغبة في البيع والشراء، ثالثا أن يكون البيع والشراء بغرض تحصيل أو لأجل تحصيل الغرض الأساسي، لأجل تحصيل الغرض الأساسي من تلك الأعيان. فمثلا في الفاكهة يلحظ فرض وجود المثل في أول أزمنة وجودها، حيث هناك تجارة بيع وشراء الفاكهة لرغبة العقلاء في ذلك، وأن الرغبة لأجل أكلها والانتفاع بها بحسب المتعارف. وبهذا يتضح عدم الاعتداد بأزمنة بخس الثمن للمثل، هاي واحد، وعدم الاعتداد بارتفاع القيمة لا لأجل المتاجرة والبيع والشراء، وإنما لأغراض أخرى، بأن لا توجد رغبة نوعية للمتاجرة، وإنما كان ارتفاع القيمة لأجل الاحتكار، أو كان ارتفاع القيمة لأجل فقد المثل، فقد الأعيان، إعواز الأعيان. كان ارتفاع القيمة مو بسبب المتاجرة بيع وشراء، وإنما كان بسبب شنو؟ أنه واحد هو اللي مسيطر على تجارة الفاكهة فقرر رفع الأسعار، هذا ما يعتد به. أو لا، كان ارتفاع القيمة لا بسبب متاجرة وبيع وشراء، وإنما كان بسبب قانون منع وجود تلك الأعيان، فقدت، اعوزت. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تكون هناك حاجة خاصة ليست نوعية للأعيان، كما في حالات المرض والاستشفاء في زمان ما، أو حالة إهداء بعض الأعيان لأشخاص معينين. هذا إن شاء الله بالتطبيق، أو خلينا نشير لها بشكل مجمل. فمثلا عين معينة، مادة معينة، ورق، مثلا ورق بعض الأشجار الذي يصنع منه شراب، أو أفرض هذا يسمونه مثل الشاي، ورق الشاي، هذا عبارة عن أوراق تجفف ويعمل منها شراب خاص. فترة من الفترات بسبب كثرة زراعته يتواجد بشكل كثير وبثمن بخس، وأخرى في حالة نزوله، أول نزوله بثمن عالي لأجل شنو؟ المتاجرة فيه. وثالثة لا، يشترى لأجل الاستشفاء به، هو مفقود ما موجود في فترة انبذالها، خلنا نعبر عن كثرة وجوده، يباع بدرهم. في فترة أول نزوله يباع منه الكيلو بخمسة دنانير. في حال فقده
وهو علاج لبعض الأشخاص يشترى بخمسين دينار. علاج يريده بعد يروح يشتري بأي ثمن كان. أي حالة هي التي تلحظ الآن على كلام المصنف؟ تلحظ الحالة التي تكون هي محط الرغبة العقلائية لأجل المتاجرة فيه، لا لأجل الاستشفاء ولا لأجل شنو البذل بكثرة. واضح؟ مثال اللي ذكر المصنف، ثلج جمد يسميه، ثلج في فترة من الفترات يكون أشبه بالمجاني، ثمن يسير جد بخس جدا في الشتاء، يباع ولكن بثمن قليل جدا، في الصيف يباع وبثمن غالي. شنو سبب الغلاء بالصيف؟
الحاجة،
الحاجة لنوعية الثلج، يعني بما هو يستعمل لتبريد المأكولات أو المشروبات أو لحفظ بعض الأشياء، كأن يباع بثمن معين أغلى من الشتاء. وقد يكون في فترة معينة شخص قدم إليه ضيف خاص، ضيف عزيز، ويريد أن يكرمه بشيء بارد، مأكول مشروب، فيروح يشتري الثلج بيش في الصيف، يروح يشتري بعشرات أضعافه، لأن الذي نزل عنده ضيف عزيز أو ضيف مهم. خب هالحالة نلحظ الحالة الخاصة؟ لا، نلحظ الثلج في الشتاء، الثلج نلحظه في الصيف حينما تكون رغبة العقلاء لشرائه لأجل تحصيل الحال الحاجة الخاصة في ذلك العين، في تلك العين، وهو الثلج. قال ثم إن في معرفة قيمة المثل، ثم أن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه، عدم وجود المثل إشكالا. من يجه الإشكال؟ من حيث إن العبرة بفرض وجوده ولو في غاية العزة. يعني المصنف تجاوز قد مرحلة، وهي أنه في مرحلة التقييم نفرض وجوده ثم نقيمه، لكن راح يجي إشكال. نفرض وجوده وين؟ بفرض وجوده ولو في غاية العزة، كالفاكهة في أول زمانها أو آخره، أو وجود المتوسط. هاي وجود المتوسط مو عطف على أول زمانها أو آخره، وإنما عطف على في غاية العزة. ولو في غاية العزة أو في وجود المتوسط، فراح يصير الإشكال من جهة شنو؟ نلحظ المتوسط لو نلحظ الغالي. قال الظاهر هو الأول، يعني في غاية العزة، لكن بشرط، يعني نلاحظ الحالة الأولى، لكن بشرط مع فرض وجوده، وجود المثل المتعذر، بحيث يرغب في بيعه وشرائه. يعني سبب العزة، سبب كونه في غاية العزة شنو؟ أن يكون بحيث يرغب في بيعه وشرائه، في بيع المثل المتعذر وشرائه المثل المتعذر. فلا عبرته، هاي من طلعت عندنا الثلاثة. شنو هي الثلاثة؟ أولا يلحظ زمن العزة، يعني حالة الغلاء. اثنين شنو؟ أن تلحظ فيه حالة البيع والشراء المتاجرة. ثلاثة أن تكون الرغبة فيه في نفسه، لا فيه من جهة خاصة. فلا عبرة بفرض وجوده، وجود المثل، عند من يستغني عن بيعه، بحيث لا يبيعه إلا إذا بذل له عوض لا يبذله الراغبون في هذا الجنس بمقتضى رغبتهم، كما لو احتكر شيء معين. فاللي يروح يشتري ما يشتري لأجل الرغبة في النوعية في تلك الحاجة، وإنما يشتري لحاجة خاصة. هذا اللي شيء معين فقط بالسوق وهذا محتكرة، فالأشخاص عادة من يروح يشتري هذا الحاجة اللي هي صارت غالية كلش بسبب الاحتكار، يعني يشتريها لأجل المتعارف الأكل والشرب وكذا، أو لأجل الحاجة الخاصة لتلك الأعيان، لا إلا يعني الحاجة في تلك العين لا، وإنما أكو حاجة معينة خاصة عند المشتري دعته إلى أن يبذل ثمن لشراء تلك الأشياء. نعم، لو ألجأ إلى شرائه لغرض آخر، إذا اضطر ألجأ اضطر لشرائه لغرض آخر بذل ذلك، يعني بذل شنو ذلك؟ المن يرجع ذلك؟ ها يعني الذي لا يبذله الراغبون فيه، يعني يبذل الثمن الغالي. كما لو فرض الجمد في الصيف ثلج عند ملك العراق، مع ذاك الزمن العراق فتشي يعني بها بلد متميز، ملك العراق عنده ثلج وأنت تريد تشتري ثلج، تروح الملك العراق تريد تشتري شنو بعد هو بحال الثلج يبيع له يريد يربح من عنده، بس يقول ما يصير يكون الثمن مناسب، وما أنا أبيع الثلج حال بقية الناس، فيقول لك مثلا تطين فد أربعة من الجياد العربية الأصيلة واخذ الثلج صار يجي ثمنه مثلا، بحيث لا يعطيه إلا أن يبذله بإزاء عتاق الخي وشبهها. عتاق يعني شنو؟ كما يذكرون جمع عتيق وهو الأصيل من الخي. قال فإن الراغب في الجمد في العراق من حيث إنه راغب لا يبذل هذا العوض بإزائه، يعني متعارف ما يبذل هيك ثمن حتى يحصل ثلج، هاي حالة خاصة، فهذه ما معتبرة ما ملحوظة، وإنما يبذله من يحتاج إليه لغرض آخر كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا، هذا اللي يروح يشتري ثلج بأربعة خيل أصيلة، هذا كن جاية فالضيف يريد يقدم له، أو معالجة مشرف على الهلاك واحد يريد يموته ولا الثلج يلا يطيب، ونحو ذلك من الأغراض. ولذا لو وجد هذا الفرد من المثل لم يقدح في صدق التعذر، كما ذكرنا في المسألة الخامسة اللي الفرع اللي قبل هذا، مو هاي مسائلنا اللي جان عنونها مسائل، لا الفرع السادس هذا احنا به الفرع اللي قبله اللي إذا تراجعوا بصفحة 223 هناك حدد انه شنو يصير، شو وقت يصير العين او المثل معوز او متعذر او غير متعذر. فمثل هيك حالات، يا حالات انه الثلج موجود عند المحتكر او عند ملك العراق او كذا، هذه لا تقدح في كونه متعذر، يبقى متعذر مع انه موجود عند هؤلاء الخاصين. فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم عند عدمه، عند عدم المثل. المصنف أطال في هذه المسألة، كان بإمكان باختصار يعني ثلاث أربع سطور، عند تعذر المثل يفرض وجوده في آن ارتفاع قيمته، وكان ارتفاع القيمة بسبب سعي العقلاء لشرائه لرغبتهم في لرغبتهم النوعية في تحصيل الغرض من تلك الحاجة، فلا يعتد بالحاجات الخاصة. نقطة سطور، وبالضمن ذاتي يعني تشير إلى الوجه في ذلك، حفظ حق المالك، عدم الاعتداد بحالات الخاصة الآخرية. المسألة الرابعة، أولا تقدم أن للمالك حق المطالبة من الضامن في أي بلد شاء، ولا يقتصر في بلد التلف، وتقدم أيضا إذا طالب المالك وجب على الضامن أداء العين إن كانت موجودة أو المثل إن كان موجودا في بلد المطالبة، يجب على الضامن أداء ما عليه في بلد المطالبة، وإن طالب المالك شنو ينطي. وفي المقام يطرح هذا السؤال، لو فقد وتعذر المثل واشتغل الذمة الضامن بالقيمة، ففي مقام الأداء هل يحق للمالك أن يطالب الضامن بالقيمة في أي بلد شاء غير بلد التلف؟ وهو يعني أن نفترض اختلاف بلد المطالبة عن بلد التلف واختلاف قيمة المثل في بلد المطالبة عن بلد التلف، وطالب المالك الضامن بالقيمة في ذلك البلد الآخر، فهل يحق له المطالبة أو لا؟ وبتعبير آخر، هل يجب على الضامن دفع قيمة بلد المطالبة أو قيمة بلد التلف أو أعلى القيم؟ يعبر عنه المصنف بأنه هذه وجوه ثلاث. هذا هو عنوان المسألة، هل يحق للضامن للمالك مطالبة المالك الضامن، هل يحق للمالك مطالبة الضامن بقيمة بلد غير بلد التلف أو لا؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ينقل المصنف في المقام تفصيلا للشيخ الطوسي ثم يعلق عليه. أما تفصيل الشيخ فحاصله أنه إن كان المثل موجودا في غير بلد المطالبة، إذا كان المثل موجود في بلد آخر غير بلد المطالبة ولم يكن في نقله مؤونة، لم يكن في نقله مؤونة، وجب على الضامن إيصال المثل إلى المالك في بلد المطالبة. بقطع النظر عن القيمة أو المبالغ المصروفة أو المؤونة المبذولة في الإيصال، سواء كانت قيمة عالية أو لا، والسبب في ذلك واضح، فإنه بعد اشتغال ذمة الضامن بأداء المثل فيجب عليه أداء ما عليه بأي ثمن كان، وما بذله إنما هو من مقدمات الامتثال، كما في كثير من الواجبات يتعين على المكلف بذل ودفع أموال معينة تمهيدا لتحصيل الامتثال، كما في الحج، كما في الجهاد، كما في الخمس غيره، يدفع أموال حتى يحقق شنو؟ فراغ الذمة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا كان المثل موجودا في بلد آخر غير بلد التلف وكانت في نقله مؤونة وكان على الضامن بذل مؤونة في نقله وفي إيصاله، فهنا يشقق الشيخ إما وإما، الشيخ الطوسي، مع تساوي القيمتين، يعني قيمة بلد المطالبة مع قيمة بلد التلف، فمع تساوي القيمتين وجب أيضا على الضامن أداء المثل أو القيمة في بلد المطالبة لنفس السبب والنكتة، إلا مع يعني نفس السبب الذي ذكرناه قبل قليل، لأنه هذه مؤونة امتثال، إلا أن يصل إلى حالة الضرر أو الحرج، فعلى القاعدة من تقييد الأحكام بالضرر والحرج. وأما مع اختلاف القيمة وأما مع اختلاف قيمة بلد المطالبة مع بلد التلف، وهذا هو محل الكلام. هذا اللي يهمنا في مسألتنا، ما تقدم كان واضح. يقول الشيخ الطوسي: أخذ بقيمة بلد التلف مع اختلاف قيمة بلد التلف وبلد المطالبة، تأخذ أي قيمة؟ قيمة بلد التلف. أو يصبر المالك، تأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر المالك إلى أن يتوفر المثل فيدفعه له.
الله
خير. فبتعبير آخر، مع اختلاف القيمة بين البلدين يخير المالك بين أخذ قيمة بلد التلف وبين الصبر إلى حين توفر المثل. ثم أضاف الشيخ الطوسي أن الكلام في القرض كالكلام في الغاصب. هذا حصيلة كلام الشيخ الطوسي. اللي يهمنا كلام الشيخ الطوسي وين؟ الفقرة الأخيرة، وهي مع اختلاف القيمتين بلد التلف وبلد المطالبة، شنو حكم الشيخ الطوسي؟ يخير المالك بين أخذ قيمة بلد التلف وبين الصابر. ويهمنا ما أعقب ما علق ما أضافه أن الكلام في القرض نفس الكلام في الغاصب. هذه كل النقطة الثانية تفصيل الشيخ الطوسي. ثالثا، فهم المصنف رحمه الله من كلام الشيخ الطوسي أن النكتة في تعيين بلد التلف هو الانصراف. بمعنى أن الإضافة التي أضافها الشيخ الطوسي، وهي أن الكلام في القرض هو الكلام في الغاصب، هذا يعني أن الذي يلحظ في مقام تعيين القيمة، بل كل شرط ضمني الذي يلحظ هو العقد الواقع بين الطرفين. إذ من المتعارف أن العقد الواقع في بلد يشتمل على جملة شرائط ضمنية، تلك الشرائط إنما هي بلحاظ البلد الذي أجري فيها العقد، فيعبر عنه انصراف لبلد العقد، للبلد الذي وقع فيه العقد، فتسليم العين والثمن ومثلا مواعيد المكان والزمان وغيرها من الشروط، إنما هي غير مذكورة صريحا في العقد ولكنها ضمنية في العقد. يقول المصنف أن مراد الشيخ الطوسي بتعيين بلد التلف اعتمادا على ماذا؟ على الشروط الضمنية الموجودة في العقد. واضح هذا؟ مو واضح؟ ما شيخ زيدان؟ واضح؟ زين. ثم يعلق المصنف يقول: هذا الكلام تام في مثل القرض والسلم دون الغصب. والنكتة واضحة، إذ القرض والسلام فيهما عقد، فيكون موضوع الانصراف وهو العقد متوفر. أما في الغصب حيث لا عقد فلا انصراف، وبالتالي لسان حال المصنف يقول نرجع لما تقدم منا، وهو ما تقدم أن الضامن عليه إيصال المثل مطلقا مهما كلف الثمن، وإذا انتقل إلى القيمة بسبب التعذر فالمرجع في تحديد التعذر وقيمة التعذر إلى العرف. صار واضح؟ قال ثم إنك قد عرفت أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه ولو كان في غير بلد الضمان. هذا تقدم عندنا، مو تقدم كلام عندنا صريح بأنه من يعني من بالاستناد إلى حديث السلطنة واحترام مال المسلم يجوز للمالك المطالبة وين ما شاء. وكان قيمة المثل يعني وعطف هاي ولو كان في غير بلد الضمان، ولو كان قيمة المثل هناك أزيد. حتى لو قلنا في وقتها مثال إذا مشهد راح زيارة وطالب بالعين مالته هناك أو بالمثل مالته هناك وكانت هناك القيمة أعلى بكثير مما هو هنا في مثلا في النجف، أي على الضامن أن يدفع له المثل في ذلك البلد. وأما هذا كله تقدم، وأما مع تعذره تعذر المثل وكون قيمة المثل في بلد التلف مخالفا لها لقيمة المثل في بلد المطالبة، فهل له للمالك المطالبة بأعلى القيمتين أم يتعين قيمة بلد المطالبة أم يتعين بلد التلف؟ وجوه. وفصل الشيخ في المبسوط في باب الغصب بأنه إن لم يكن في نقله في نقل المثل مؤونة كالنقدين، يعني إذا كانت المطلوب من عنده وشنو المشتغل ذا تبيما دراهم ودنانير هو واضح بعد نقل ما بمؤونة، فله فللمالك المطالبة بالمثل سواء أكانت القيمتان مختلفتين أم لا. هذا الشق الأول. هذا يهمنا الشق ما عدنا بيه كلامنا في حالة فقد المثل. وإن كان في نقله مؤونة، في نقل المثل مؤونة، فإن كانت القيمتان متساويتين كان للمالك المطالبة أيضا، يطالب بالمثل. ليش؟ لأنه لا ضرر عليه في ذلك. وإحنا كلامنا دائما في تحديد وجوب الدفع من الضامن وعدم وجوب الدفع هو على اعتبار عليه أن يبذل ما شاء من الأثمان في مقام إبراء ذمته إلا إذا بلغ حالة الضرر أو الحرج، حينئذ ترفع اليد عن وجوب الإعطاء. وإلا يعني وإن لم تتساوى القيم فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد. ثم قال الشيخ الطوسي اللي هي هذه العبارة الآن اللي يفيدنا، وإلا فالحكم أن يأخذ من يأخذ المال قيمة بلد التلف أو يصبر حتى يوفيه. من يوفيه؟ الضامن يوفي المالك المثل بذلك البلد، يعني ببلد المطالب. ثم قال إن الكلام في القرض كالكلام في الغاصب، وحكي نحو هذا عن القاضي أيضا، قاضي بن البراج فتدبر سعد فتدبر بالأخير نجن نشوف إذا أكو مجال بين. قال ويمكن أن يقال تعليق المصنف، ويمكن أن يقال إن الحكم باعتبار بلد القرض أو السلام على القول به مع الإطلاق لانصراف العقد إليه. يعني الشيخ افتهم، مصنف افتهم من الشيخ الطوسي أنه شلون عين بلد التلف، يقول باعتبار العقد، العقد ينصرف يعني مع وجود العقد فينصرف امتثال كل ما في العقد إلى بلد إنشاء العقد. فالمصنف يقول الشيخ الطوسي بنى على الانصراف وليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف. في باب الضمان اللي احنا كلامنا به اكو غصب ومع الغصب مفترضين ماكو عقد، لو عقد باطل لو هو اساسا غصب، فعدنا عقد يحصل هو من عندنا انصراف لو. نعم هذا الكلام تام في القرض، في السلم، في غيره من الاعيان اللي يصير بها التسليم متاخر، هنا أنا اكون انصراف، فيمكن القول بالانصراف في العقود، اما فيما نحن فيه فليس كذلك. فبالتالي ما راح يصير الكلام مصنف راي المصنف في هذه المساله ما بين مو، فلا بد ان لسان حاله شو يقول؟ ارجع لما تقدم مني ان الضامن عليه ان يدفع المثل باي ثمن كان الا اذا صار حال الضرر او حرائج. نعم مع فقده وانتقلنا الى القيمه نرجع في تحديد التعذر وفي تحديد القيمه الى العرف. قالوا فتدبر، شنو مراد من عنده؟ لماذا قال فتدبر؟ لعله والله العالم ان مراد المصنف دفع توهم، قد يتوهم ان الكلام في صوره تعذر المثل، كلامنا في صوره تعذر المثل، وهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الطوسي ليس بلحاظ التعذر وانما هو بلحاظ وجود المثل. ها
وجود المؤونة وتفاوت
ها ملاحظ ملاحظ وجود المثل وفرق مؤونة النقل والتسليم. فكيف نقل المصنف عبارة في مقام معالجة المثل الموجود مع أن البحث في مقام معالجة المثل المفقود؟ جوابه أن المراد من كلام الشيخ الطوسي وإن كان صريحا المثل الموجود إلا أنه بالالتزام يستفاد منه ما نحن فيه، فتأمل أو فتتبر في إمكان تحصيل ما نحن فيه من كلام الشيخ الطوسي بأن يقاس كل حالة من حالات المثل الموجود أو كل حالة من حالات المثل المفقود على حالات المثل الموجود. يعني مثل الحالة الأولى شنو كانت؟
فإن كان في
المثل موجود في بلد التلف وما موجود في بلد المطالبة
ولم يكن هناك
ماكو مؤونة بالنقل، فكل شنو يكون يدفع له يوصل له المثل. خب بالتالي عليه أن يدفع قيمة بلد المطالب، لأن الماء الضامن راح يكون بالخيار بين أن ينقل المثل وبين أن شنو يشتري المثل في بلد المطالب. المفترض ما بي مؤونة، يعني إذا ما بي مؤونة يعني شنو راح يصير؟ قيمته في بلد المطالبة نفس قيمته في بلد التلف، واضح؟ وفي حالة وجود المؤونة بين يعني هو موجود في بلد التلف وغير موجود في بلد المطالبة، ونقله من بلد التلف إلى بلد المطالبة فيه مؤونة، فالما الضامن بدل أن يشتري من بلد التلف وينقله فراح يتحمل مؤونة الثمنة قيمته والمؤونة النقل، فله أن يدفع شنو إذا كان مفقود في البلدين؟ يدفع قيمة بلد المطالب. وذلك طوسيام قال شنو؟ فكذلك عبارته كان له المطالبة أيضا مع وجود المؤونة. وأما الشق الأخير مع عدم وجود مع عدم التساوي، يعني مع تفاوت القيمتين ووجود مؤونة في النقل، هذا بعد صرح فيها هو الشيخ الطوسي، قال يخير بين أخذ قيمة بلد التلف وبين أن يصبر. فإذا تدبر أن العبارة ليست بعيدة عما نحن فيه. المسألة الأخرى يأتي الكلام فيها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسن الله عليكم.